الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلق اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد بكم اللقاء وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان مواقف من سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا هو اللقاء 18 عنوانه الصبر على الأذى، عنوانه الصبر على الأذى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين في ظل هذه الفتن المضلة، وفي ظل ما تعانيه الأمة. اعلم أخي الكريم، أختي الفاضلة المتابعة لنا عبر هذا البث لخطبة الجمعة، أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. الأولى العلم بالله وبرسول الله وبدين الإسلام. يجب أن تعرف ربك معرفة صحيحة، وتعرف نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم معرفة صحيحة، وتعرف إسلامك معرفة صحيحة. باب العلم، العلم قبل القول والعمل. هذا العلم يقودنا إلى الواجب الثاني والمسألة الثانية، وهي العمل بالعلم. العمل بالعلم، فالعلم شجرة والعمل الصالح ثمرتها. والعلم بلا عمل شجرة بلا ثمر، لا خير ولا نفع. فالمسألة الثانية العمل الصالح بالعلم. المسألة الثالثة الدعوة إليه. عرفت ربك وعرفت إسلامك وعرفت نبيك، فأتمرت وانتهيت وصدقت وعملت، إذا لابد أن يصل هذا الخير إلى الغير. فبعد العمل الصالح تأتي المسألة الثالثة الدعوة إليه، تدعو وتعلم الخير للغير، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر على قدر استطاعتك، لأن المسلم كالغيث أينما وقع نفع. فأنت آمر بمعروف وناهٍ عن منكر، أنت كالغيث نافع أينما حللت أو ارتحلت. الدعوة إلى الله تولد عقبات ومحن وابتلاءات، فلا بد من المسألة الرابعة، وهي الصبر على الأذى وعلى عقبات الطريق. هذا هو الدين، وهذه هي واجباته المذكورة في سورة العصر. قال الشافعي عن سورة العصر: لو لم ينزل الله تعالى من كتابه إلا هذه السورة لكفت. لكفت أي كفت في باب الحجة. هذه السورة يقول فيها ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر. أي جنس الإنسان في هلاك، يقسم بالعصر، سواء كان الزمان والدهر، سواء كان عصر النبوة، سواء كان صلاة العصر، فتعددت أقوال العلماء. فالقسم لبيان عظم الأمر، الدهر بما فيه من ليل ونهار، بما فيه من آيات كونية بثها الله كأدلة وبراهين على الوحدانية، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان هالك خاسر. ثم جاء الاستثناء الجميل: إلا. هناك صنف من الإنسان لا هلاك ولا خسران، بل فوز وفلاح ونجاة، إلا الذين آمنوا. الواجب الأول الإيمان، وهو العلم، أن تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف إسلامك بالأدلة الصحيحة، لأن طريق العمل بالعلم، طريق الحب العلم، فمن جهل شيئا عاداه. فإن أردت أن تحب فلابد أن تعرف عمن تحب. العلم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. المسألة الثانية، العمل الصالح من ضبط بشرطين بعد الإيمان والإسلام، أن تبتغي به وجه ربك الكريم وأن يكون على سنة النبي الأمين عليه الصلاة أزكى التسليم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال الفضيل: والعمل الصالح هو ما كان صحيحا صوابا. قالوا: ما صحيح وما صواب؟ قال: صحيح أي تبتغي به وجه ربك، صواب أي على السنة، فاتبعوني يحببكم الله. وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. المسألة الثالثة، أي أمروا بمعروف ونهوا عن منكر وبلغوا دين الله وبلغوا الخير للغير. عندها لابد من عقبات وابتلاءات، وتواصوا بالصبر. المسألة الرابعة، الصبر على الإذاء والعقبات، الصبر على المقادير المؤلمة من مرض أو موت أو إلى آخره. صبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. موقف اللقاء الدال على عنوان اللقاء، الصبر على الأذى، من مواقف نبينا وحبيبنا عليه الصلاة وأزكى التسليم، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي في الكعبة، قائم يصلي عند الكعبة، وجمع قريش في مجالسهم، كانوا يجلسون في أنديتهم حول الكعبة وحول البيت، فقال قائل منهم: هل من رجل يقوم إلى جزور آل فلان؟ الجزور هو البعير. آل فلان ذبحوا جملا. فقال قائل من هؤلاء المشركين: هل من رجل يقوم إلى جزور آل فلان فيأتي بفرسها ودمها وسلاها؟ الفرس الكاذورات التي تخرج من كرش البهيمة بعد ذبحه، الكاذورات النتن والقذر من فضلات والدم معروف، والسلة أي الأمعاء والمصارين، الكرش بما فيه من نجاسات وكاذورات، فيجيء بها ويمهله حتى إذا سجد وضعها بين كتفيه. بعد أن قدم هذا القائل اللعين بتقدمة غريبة، قال لمن حوله: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أي رسول الله، أي يرائي بالصلاة في البيت. قال ابن مسعود: فقام أشقاهم، وهو عقبة ابن أبي معيط، فقام أشقاهم فجاء ووضعها بين كتفي رسول الله عليه الصلاة أزكى التسليم وهو ساجد بين يدي ربه، فثبت النبي ساجدا صلوات ربي وتسليماته عليه. قال ابن مسعود: فضحكوا حتى مال بعضهم إلى بعض، أي من كثرة الضحك على النبي يتمايلون من كثرة الضحك، والنبي ساجد وعلى ظهره بين كتفيه القاذورات بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مسعود: فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها السلام وهي جويرية أي صغيرة السن، فجاءت مسرعة والنبي ثبت في سجوده حتى ألقته من على ظهر أبيها رضي الله عنها، ثم التفتت إلى القوم تسبهم رضي الله عنها رضي الله عنها. يقول ابن مسعود: فلما فرغ النبي عليه الصلاة أزكى التسليم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، يدعو على قريش، والمقصود الدعاء على الكافرين المعاندين، فهذا من العام الذي يراد به الخصوص خاص، لذلك أعقبه بقوله: اللهم عليك بعمر بن هشام، أي أبو جهل، وعتبة ابن ربيعة، وشيبة ابن ربيعة، والوليد ابن عتبة، وأمية ابن خلف، وعمارة ابن الوليد، وعقبة ابن أبي معيط. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: فرأيتهم جميعا يوم بدر صرعى في القليب، قليب بدر. ثم قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم: وأتبع أصحاب القليب لعنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم. يا له من مشهد يعرف الأتباع منزلة النبي عليه الصلاة أزكى التسليم، وكم تحمل من أجل أن يخرجنا من الظلام الدامس إلى النور المبين، يخرجنا من الشبهات إلى نور اليقين، يخرجنا من الشهوات إلى التقوى والاستقامة على أمر الله رب العالمين. هذا مشهد عجيب في الصبر. رسول كريم كريم جاء رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دعاهم للتوحيد والإيمان وترك الشرك والطغيان، فقابلوا دعوته بالجحود والتكذيب والنكران، بل آذوه وآذوا أصحابه. يسجد بين يدي الله فلا لا يرعون حرمة، ويدعون القاذورات على ظهره وهو ساجد بين يد ربه، بعد أن وصفوه بالمرائي الذي يتصنع ويفعل سمعة ورياء وكذبا. وهكذا أهل الباطل في كل زمان ومكان يصفون أهل الحق بمساوئ الصفات، يتهمونهم، يسخرون منهم، يضحكون عليهم. فعلى أهل الحق أن يعرفوا هذا جيدا، ويعلموا عقبات الطريق حتى لا يفاجأوا. فالقرآن رسم الطريق من البداية، ومواقف الرسول بيّنت علامات الطريق حتى نكون على بينة، فلا تفاجأ. تصنع الخير فتجد من يسيء، استمر على فعل الخير، واحذر أن تقول كما يقول الجهلاء: خير تعمل شر تلقى. أبدا، خير تعمل ثواب تلقى، رضا تلقى، قبول تلقى، لأنك مؤمن. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، لا تمل من عمل الخير حتى وإن جحد، لأنك مسلم. وهدوا إلى الطيب من القول. ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ فكما ذكرت أن أهل الباطل يصفون أهل الحق بقبائح الصفات، بل والعجيب أنهم أحيانا من فجورهم يعيرون أهل الحق بالحق الذي عندهم، فأصبح الحق مناط للتعيير. عندما تتمسك أنت بالطاعة والاستقامة ربنا يجعلنا من بركاتك يا عم الشيخ. بيسخر من استقامتك، بيسخر بالحق، بالضبط كما قال قوم نبي الله لوط عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: أخرجوا آل لوط من قرياتكم، لماذا؟ إنهم أناس يتطهرون. يتطهرون صبة، نعم، عند الفسق صبة، أن تستقيم في زمن الانحراف تبقى دي صبة، صبة، فيعيرك المنحرف بأفضل ما فيك. عشان كده قال العلماء: إذا ازداد المرء فجورا عير أهل الحق بأفضل ما فيهم باستقامتهم، باستقامتهم. فتحمل النبي وصبر، وكان يقول: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. فلما ازداد فجورهم وطغيانهم دعا النبي عليهم، أي على من فعل به هذا وأذاه هذا الإذاء، وهو عقبة بن أبي معيط، عليه من الله ما يستحق، لأن هذا اللعين وقع في الأسر يوم بدر، وهو الوحيد الذي أمر النبي بقتله، فقال: لماذا أنا دون سائر الأسرى؟ قال: لأنك آذيت الله ورسوله. هذا اللعين الذي وضع القاذورات على ظهر النبي وهو ساجد بين يدي ربه، وفي موضع آخر بقدمه وطأ على رأس النبي وهو ساجد في البيت حتى كادت عين النبي أن تنظر من وجهه. انظر إلى التمعن في إذاء النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اللعين عقبة ابن أبي معيط هذا. فقتل في الأسر يوم بدر لأن فجوره فاق وزاد الحد، فهذا لا حرمة له. فصبر النبي وثبت. وانظر إلى غيرة فاطمة على أبيها رضي الله عنها، وهي جويرية صغيرة سن، إنما تنصر دينها وتنصر رسولها وتنصر أباها. هكذا أهل الإيمان، هكذا أهل الإيمان. ولعلك تقول: راوي الحديث ما نصر النبي، كانوا في استضعاف شديد. ابن مسعود هذا الذي يروي الحديث كان ينكل به ويعذب ويضرب ويهان، وهو أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله، وكادوا يقتلونه رضي الله عنه وأرضاه. فكانت فترة صعبة عصيبة على الإسلام والمسلمين. صبر النبي على الأذى لنتعلم نحن الصبر. فهل يا ترى تحملنا نحن ما تحمله النبي؟ بل تحملنا ما تحمله أصحاب النبي؟ هل تحملنا ما تحمله من جاء من بعدهم من أجل الدين؟ نحن نعيش في نعم، فهل شكرنا؟ ابتلاءاتنا خفيفة، فهل صبرنا؟ من منا أهين ووضعت القذورات على رأسه وهو يصلي بين يدي ربه؟ من منا أهين ووطئ بالقدم وهو ساجد بين يدي ربه فصبر؟ فهذا هو رسول الله الأسوة والقدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثبت النبي، ومن كرامة الله لنبيه استجاب دعاءه في من آذوه، دعا عليهم بأسمائهم، فإذا بهم صرع يوم بدر، بل قبيل معركة بدر في ليلتها، بعد أن قضى النبي ليلته ساجدا قائما بين يدي ربه يدعو ربه يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ويرفع يديه إلى السماء حتى يظهر بياض إبطيه والرداء يتساقط من على ظهره، والصديق خلف النبي يحمل رداء النبي ويقول: بعد مناشدتك ربك يا رسول الله فإن الله منجز لك ما وعدك. فقال: أبشروا فإن الله وعدني إحدى الحسنيين، ثم على أرض بدر قبل بداية المعركة ها هنا يصرع أبو جهل، وها هنا عتبة، وها هنا شيبة، ها هنا عمارة بن الوليد، ها هنا أمية، ها هنا بالاسم في نفس الأماكن التي حددها النبي صرعوا كما قال النبي. كرامة وآية واستجابة لدعاء نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. الجزاء من جنس العمل يا قوم، فعلينا أن نسأل أنفسنا ماذا قدمنا لديننا. قف مع النفس وقفة وقل لها: يا نفس ماذا قدمت لدين الله؟ تقول لك: الحمد لله أصلي. قل لها: صلاتك لنفسك. أصوم. قل لها: صومك لنفسك. أقرأ القرآن لنفسك. أعتمر وأحد لنفسك. أنا أسألك يا نفس ماذا قدمت للدين؟ ماذا بذلت من أجل الإسلام؟ هل نصرت الإسلام؟ هل دافعت عن النبي العدنان؟ هل أنفقت في سبيل الله؟ وأنتم في الغرب إخوة الإيمان والإسلام والمساجد لا وزارات تقوم عليها، وفي ظل كورونا وقلة الأعداد في المساجد، المساجد تئن من قلة النفقات. فسأل نفسك ماذا قدمت للدين؟ هل قمنا بواجبنا وسددنا ما علينا لبيوت الله رب العالمين في الدنيا، وأنفقنا من أموالنا التي هي في الأصل مال الله ونحن مستخلفون فيه؟ فهو الذي أعطى الصحة للعمل، وهو الذي يسر العمل، وهو الذي بارك في الرزق، وهو الذي أعطى. هل شكرنا وأنفقنا؟ سأل نفسك ماذا قدمت لدين الله؟ هل ربيت ولدا صالحا يخدم دين الله؟ بنت صالحة تكون أما تربي لنا أجيالا صالحة؟ ماذا قدمنا لديننا؟ هل صبرنا على مقادير الله المؤلمة؟ أم شكونا الخالق للمخلوقين؟ بعضنا إذا أصيب بنزلة برد يشكي ويبكي، يشكي ويبكي. أختم اللقاء بقصة هذا العالم الذي جاءه أحدهم شاكيا يوما، شاكيا القرب والضيق والفقر والمرض، فنظر إليه العالم نظرة حكيم معلم مربي، قال: يا هذا، بكم تبيع عينيك في ظل بيع الأعضاء؟ قرنية الآن تعمل لها أكثر من 100,000 يورو، من يبيع عينيه؟ قال: لا، أبيع عيني؟ نعطيك 10,000 في العين. لا 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 لا، ولا 20,000. بيع لنا كبدا. لا لا لا، كلية. لا لا لا، ولا. ثم قال: ولا بكنوز الدنيا. قال: عجبت لك يا هذا، تملك كنوز الدنيا وجئت تشكو الخالق للمخلوق. جئت تشكو الخالق للمخلوق. على نفس الشاكلة عالم آخر من وجهة أخرى: جاء المسكين شاكيا باكيا باكيا يعدد الضيق والكرب، فنظر إليه العالم قال: سبحان الله، ماذا بينك وبين الله حتى يحبك هذا الحب؟ انتبه، قال: حب؟ حب ماذا؟ مرض وضيق وقلة مال، ما في زوجة، ما في دار، حب ماذا؟ قال: إذا أحب ابتلى، وما دام قد ابتلاك فقد أحبك. قال: هذا حب؟ قال: نعم. فقام باكيا نادما على الشكوى وقال: يا رب لك الحمد، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إخوة الإيمان والإسلام، المقام يضيق وعقارب الساعة تطارد، فنكتفي بهذا القدر. إن قدر بقاء وكان لقاء مع موقف آخر من مواقف الرسول. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah und Friede und Segen sein auf den letzten gesandten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geehrte Geschwister, in der Vortragsreihe Auszüge aus der Biografie des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind wir angekommen bei dem 18. Vortrag, und der Titel von dem heutigen Thema heißt: Die Geduld bei Schädigung oder die Geduld bei Unrecht, beim Erleiden des Unrechtes. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von denjenigen machen, die geduldig sind. Geehrte Geschwister, ihr müsst wissen, dass es vier Dinge gibt, die jeder Muslim verinnerlichen muss. Vier Dinge, die jeder Muslim verinnerlichen muss und sich aneignen muss. Das erste ist das Wissen. Al-Ilm, das Wissen. Das Wissen über Allah subhanahu wa ta'ala, das Wissen über den Gesandten, ja, über seinen Gesandten, und das Wissen über die Religion. Das muss der Muslim lernen, das Wissen. Ja, das Wissen sich aneignen in diesen Dingen ist eine Pflicht für uns alle. Ja. Und so wie auch die Gelehrten sagen, das Wissen kommt vor Rede und Tat. Das Wissen kommt vor Rede und Tat. Das zweite sind die Taten. Ja. Der zweite Punkt, wo jeder Muslim sich aneignen muss, ist die Tat. Das heißt, das, was du gelernt hast von den Dingen, auch umzusetzen, in Taten zu praktizieren. Das dritte ist der Aufruf dazu. Der Aufruf zu diesem erlernten Wissen, das Praktizierte, was du gelernt hast und praktiziert hast, das dann auch weiterzugeben und die Menschen dazu aufzurufen, zu warnen. Und bei dieser Angelegenheit, bei dem Erlernen des Wissens und beim Praktizieren, und wenn du dazu aufrufst, so kommen Prüfungen und es kommen Dinge, die sozusagen dein Leben und so weiter stören, in Form von Prüfungen. Und hier kommt die vierte Sache, die sich ein Muslim aneignen muss, und das ist die Geduld. Die Geduld auf diesem Wege, die Religion zu praktizieren. Ja? In der Form des Wissens, in der Form des Tat und in Form des Aufrufs, die Geduld. Und all dies wird zusammengefasst, ja, in einer Sure im Koran, und das ist Sure Al-Asr, wo auch Imam Shafi, rahimahullah, zu dieser Sache sagte: Hätte Allah nur diese Sure herabgesandt, so würde dies als Argument ausreichen. Was heißt das als Argument ausreichen? Das heißt, jeder wüsste, was er zu tun hat. Es gäbe keinen Entschuldigungsgrund am jüngsten Tag. Es gibt keinen Entschuldigungsgrund. Jeder weiß, was er zu tun hat. Nur diese Sure reicht, damit jeder weiß, was zu tun ist. Ja? Kein hätte mehr einen Entschuldigungsgrund bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und was sagt diese Sure? In Kurzform der Übersetzung: Beim Zeitalter, der Mensch ist wahrlich im Verlust, außer, also der Mensch ist im Verlust, ja, das heißt, er ist vernichtet, außer wer? Diejenigen, die glauben, rechtschaffene Werke tun, die Wahrheit eindringlich empfehlen und die Geduld eindringlich empfehlen. Das heißt, die vier Punkte, die wir erwähnt haben, werden hier in dieser einen Sure, werden hier zusammengefasst. Das bedeutet, die Geduld bei Schwierigkeiten ist eine Pflicht für uns. Ist eine Pflicht für uns, die wir uns aneignen müssen. Und dies versuchen wir zu verdeutlichen in einem Hadith, der bei Bukhari überliefert ist, von Abdullah ibn Mas'ud berichtet, dass er sagte: Während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam neben der Kaaba betete, und dies ist eine sehr wichtige Angelegenheit, dass wir gut zuhören über diese Geschichte. Während der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam neben der Kaaba betete, saßen einige Leute von den Quraysh in einer Versammlung. Einer von ihnen sagte: Seht ihr nicht diesen? Wer von euch kann hingehen und den Mist, und sie meinten den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wer von euch kann hingehen und den Mist, das Blut und den Bauch, Inhalt, das heißt Eingeweide und so weiter, der geschlachteten Kamele der Familie so und so bringen und dann warten, bis er sich niederwirft und das zwischen seine Schultern legen. Schaut mal, welche Freveltat sich diejenigen aussuchen, die die Wahrheit bekämpfen. Ja, die die Wahrheit bekämpfen. Welche Taten, auf welche Gedanken sie kommen, auf welche Taten und so weiter. Und was sie praktizieren möchten. Obwohl der Prophet Sallam hier etwas Gutes tut. Das heißt, er betet ja Allah subhanahu wa ta'ala an. Der Unglücklichste unter ihnen ging, und es wird berichtet, dass es hier Uqba ibn Abi Mu'ayt ist, ging und brachte sie, das heißt diese Innereien und so weiter. Und als Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sich niederwarf, legte er sie zwischen seine Schultern. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er hat sich niedergeworfen und er kam dann und hat dieses genau dorthin platziert, das heißt zwischen seine Schultern hat er das draufgelegt. All diese Sachen. Ja, dieser Mist, dieses Blut, diese Innereien und so weiter und so fort. Der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, blieb in der Niederwerfung und sie lachten so sehr, dass sie aufeinander fielen. Auf Deutsch würde man sagen, sie haben sich kaputt gelacht. Dieser Zustand, den sie dem Propheten so angetan haben, das hat sie so beglückt, dass sie so viel gelacht haben, sie fielen übereinander. Und sie haben sich kaputt gelacht. Und hier sehen wir, wie geduldig war der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und was waren die Prüfungen vom Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was sind die Prüfungen von uns? Was waren sozusagen das, was er durchgemacht hat und auch die Sahaba durchgemacht haben? Das sieht man an diesen Beispielen, welches Leid, welche Sorgen sie hatten. Vergleichen wir das mit uns heute. Welche Sorgen haben wir? Welche Sorgen hatten sie? Wer hat mehr durchgemacht? Wer hat mehr durchgemacht? Wer war geduldiger bei dieser Sache? Und was war die Schuld? Dass er sich niedergeworfen hat, dass er Allah subhanahu wa ta'ala an ihn geglaubt hat, dass er Sujud machte, dass er die Religion Allahs praktizierte, war seine Schuld an dieser Sache. Und das ist sozusagen die Eigenschaft von denjenigen, die im Unglauben sind. Dass sie das, was rein ist, was gut ist, als schändlich ansehen. So wie bei Lut a.s. Bei Lut a.s., was sagten diejenigen, sein Volk, was sagten sie zu ihm? Wie auch im Koran erwähnt wird, sie sagten, er gehört zu denjenigen, die sich reinigen. Ja, er gehört zu denjenigen, die sich reinhalten oder reinigen. Ja. Daraufhin, ein Passant ging zu Fatima radiallahu anha, die zu jener Zeit noch ein junges Mädchen war. Das heißt, sie war noch klein. Ja, sie war also noch klein. Sie kam gelaufen und der Prophet sallam war immer noch in der Niederwerfung. Sie kam angelaufen und der Prophet sallam war immer noch in der Niederwerfung. Sie entfernte sie und verfluchte die Quraysh auf deren Gesichter. Als der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sein Gebet beendet hatte, sagte er: O Allah, nimm Rache an den Quraysh. O Allah, nimm Rache an den Quraysh. O Allah, nimm Rache an den Quraysh. Das heißt, er sagte dies dreimal. Und diese Dua ist eine Dua gegenüber den Feinden, ja, die ungläubig sind und Feinde sind und so weiter. Das heißt nicht für jedermann oder so. Er sagte dies also, wie gesagt, dreimal und danach sagte er: O Allah, räche dich an Amr ibn Hisham, an Udba ibn Rabi'a, an Shayba ibn Rabi'a, an Al-Walid ibn Udba, an Umayya ibn Khalaf, an Uqba ibn Abi Mu'ayt und an Umara ibn Al-Walid. Abdullah fügte noch hinzu, das heißt, er erwähnte diese Namen, wo er Bittgebet aussprach. Abdullah fügte hinzu: Bei Allah, ich sah sie alle tot auf dem Schlachtfeld am Tag von Badr. Und sie wurden geschleppt und in den Qalib, ein Brunnen bei Badr geworfen. Ja, ein Brunnen bei Badr geworfen. Das heißt, er sagte: Ich sah sie alle tot. Wann? In der Schlacht am Tag von Badr. Am Tag in der Schlacht von Badr, und sie wurden geschleppt, ja, in einen Brunnen geworfen vom Badr oder bei Badr. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte dann: Allahs Fluch ist auf die Leute des Brunnens herabgekommen. Ist auf die Leute des Brunnens, also diese Leute, ja, auf sie ist der Fluch herabgekommen. So sehen wir, wie der Lohn derjenigen ist, die Schlechtes tun. Und das ist eine Regel. Der Lohn entspricht der Art der Tat, die man verrichtet. Das heißt, fügst du Schädigung zu, erleidest du Schädigung. Fügst du Gutes zu, erleidest du auch was, oder dir kommt was Gutes zuteil. Von daher sollten wir uns diese Sache, sollten wir uns gut merken. Und wir sollten uns auch anschauen, was das Ende derjenigen ist, die gefrevelt haben und die Schändlichkeiten begangen haben. Das ist eine große Lehre für uns, geehrte Geschwister, dass wir darauf achten, wie wir unsere Taten praktizieren, was wir tun, ja, und wie geduldig wir sind und so weiter. Und dass wir das Gute auch verbreiten. Ich sage dieses Wort und bitte bei Allah für mich und für euch um Vergebung.
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يسأل الله من خير إلا أعطاه ما سأل فسألوا ربكم في جمعتكم هذه أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يؤلف بين قلوبنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل احفظ لنا نساءنا وربي لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم وذرياتهم اشف مريضهم وارحم ميتهم واقض حوائجهم اشف يا رب المرضى وارحم الموتى اللهم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء اللهم احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم نجح الطلبة والطالبات نجح الطلبة والطالبات نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين اجعل لهم الصعب سهلا يا رب العالمين وفقهم لما تحبه وترضاه يا كريم واجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون لا تنسوا تسجيل أسمائكم في جمعتكم هذه في سجلات المنفقين المتصدقين فإن الله يحب المحسنين ونعم أجر العاملين كان هذا هو الكلام وبقي العمل وبقي العمل وبقي العمل وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا